ثلاثة، مو بالكل، ثلاثة ليس لها وصول. قال إيش؟ السير والمغازي والتفسير، يعني ما في لها أصول، أسانيد أكثرها تنقل بدون أسانيد. نعم، لا تكون صحيحة من حيث التفسير ولا من حيث النقل، لا التفسير ما له علاقة، أخذ يكون إسناد ضعيف والتفسير صحيح. يعني بمعنى إسناد، الإسناد هو نقل الكلام إلى قائله. طيب إذا نقول هذا النقل إلى قائل، الإسناد ضعيف، ولا يعني كون الإسناد ضعيفا أنه يكون ضعيفا في نفس الأمر، لأن الضعيف قد يحصل، لكن من باب الاحتياط قلنا أنه ضعيف. ولذلك في الحلال والحرام نتشدد في مسألة الأسانيد، لكن في أسانيد التفسير لا ينبغي التشدد أولا. ثاني، ليس كل راوي يحكم عليه في باب الحلال والحرام بأنه ضعيف أن يكون ضعيفا في التفسير. هناك رواة كثير ضعاف في حفظ أحاديث الأحكام، لكنهم أصحاب قرآن، هذا كيف أضعفهم فيما هم ما هو صنعته؟ يجي مثلا نقول نلقاه في التقريب يقول ضعيف، تراجع أنه ضعيف في الروايات لكنه صاحب قرآن، إذا كان صاحب قرآن ضعف في التفسير فيه نظر. إذا كان الإسناد ضعيفا لكن التفسير في نفسه عن ابن عباس مستقيم، يعني لا يستغرب أنه يقول ابن عباس لأنه يوافق تفسير الآية، مثلا فسر الأب بكذا، نقول الإسناد ضعيف، نقول ما يصح عن ابن عباس، ما فيه ما يستغرب. فلذلك مسألة اللجوء إلى أن الإسناد في التفسير نقول ضعيف ليس هو الأصل، الأصل أن نقبل ما جاء في التفسير إلا إذا كان هناك غرابة في التفسير، أن التفسير هو تفسير آية ويكون لها مستندها، لهذا التفسير مستنده، بخلاف ما إذا كان الإسناد منكر أو الإسناد موضوع أو نحو ذلك فلا يجب صده، مثل إسناد الكلب المشهور اللي يروى بها تفسير ابن عباس الطويل المسمى تنوير المقباس، هذا في إسنادها الكلبي اللي هو والسدي الصغير محمد بن مروان.
وبين أن كلمة الإمام أحمد في هذا وهي قوله ثلاثة ليس لها أصول، التفسير والملاحم والمغازي، أنها كما رويت في اللفظ الآخر ثلاثة ليس لها إسناد، ويعني بالإسناد الإسناد المتصل الذي يعتمد على مثله، وأن أكثر الأسانيد التي نقلت بها تلك الأمور التفسير والمغازي والملاحم أنها أسانيد إما مرسلة وإما غير صحيحة. ثم ذكر طبقات الناس في العلوم، فقال مثلا عندك في المغازي أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ولهذا تكون روايات أهل المدينة في المغازي تكون عند أهل العلم أكثر قدرا من روايات غيره، مثل كلام ابن إسحاق ومثل مغازي بن شهاب الزهري ومثل مغازي عقبة بن نافع ومثل مغازي عروة بن الزبير ونحو ذلك من المغازي التي جمع. ثم يليهم في ذلك أهل الشام، ثم يلي أهل الشام في ذلك أهل العراق، وكل له خصوصية. مثل السير، سير أهل الشام أعلم بها، ولهذا قال هنا إن سير الفزاري وهو كتاب جليل في السير مطبوع، يعني السير يعني أحوال أحكام الثغور أحكام المغازي من حيث هي أحكام، يعني لا من حيث هي أخبار. قال إن أهل الشام في ذلك أقعد لأنهم قريبوا صلة الثغور، الثغور بجنبهم والروم بجنبهم والكفار قريبون منهم وهم أهل الجهاد وأهل القتال، فلذلك يحتاجون إلى معرفة أحكام السير أكثر من احتياج غيره، ولهذا صار مثل سير الفزاري يعتمد عليها، وكذلك مثل سير الأوزاعي ونحو ذلك. التفسير مثل هذه العلوم التي ذكرت له مدارس من جهة المدن، من أحكمها مدرسة التفسير في مكة، فإنها أقوى المدارس التفسير، وذلك لأنهم أخذ لأنهم أخذوا التفسير عن ابن عباس. فابن عباس رضي الله عنهما مكث في مكة سنين طويلة منذ أن ترك عليا رضي الله عنه في أواخر خلافته إلى أن توفي ابن عباس إلى قريب من وفاته، كان في مكة. ثم في آخر عمر ذهب إلى الطائف، يعني أن مدرسته كانت في مكة قوية تفسير، وكان يفسر القرآن كثيرا في المسجد الحرام وفي بيته وفي سوقه، ويسأل عن ذلك، والأخبار عنه بذلك مروية مسندة في غير ما كتاب. ولهذا صار أهل مكة تميزوا بمعرفة التفسير، بل أكثر التفسير المسند يعني المنقول بالأسانيد، ليس المسند الاصطلاحي، يعني المنقول بالأسانيد أكثره يكون عن أهل مكة. تجد أنه يروى عن ابن عباس، عن مجاهد، عن أبي الشعثاء، عن طاووس، عن عكرمة ونحو ذلك، من التفسير أكثر من غيره. وأهل العلم يفرحون بالتفسير إذا جاء من أهل مكة، لأنهم في الغالب أخذوه عن ابن عباس رضي الله عنه. يقول إن هذا كله من الأقوال المنقولة، وهذه كلها ليست بمرفوعة، إنما أكثرها يكون موقوفا، أو إذا كان مرفوعا كان مرسلا. وإذا كان كذلك فليس مجيء الحديث والأسانيد على هذا النحو ليس موجبا لكي نقول إنها ليست بصدق، لأن النقل صحيح لا يقبل إلا إذا كان نقلا صدق فيه صاحبه، أو القول كان قولا حققه صاحبه. وهنا تكلم عن الصدق، كيف نحصل على الصدق في النقل، الصدق في الإسناد. فذكر أن الصدق يكون بتحقيق أمرين معا، أن يحقق أن لا يكون صاحبه تعمد الكذب فيه، الثاني أن يحقق أن يكون صاحبه لم يخطئ فيه، لأنه إذا لم يتعمد الكذب ولم يخطئ فليس ثم إلا الثالث، وهو أن يكون صادقا فيه. ثم قال إن الصدق بهذا المعنى يمكن أن يكون بالنقل المتعدد الذي تكون أفراده غير كافية لإثبات الصدق، ومثل له بالروايات المرسلة، مثلا رواية في التفسير أو في الحديث أو في الأحكام تكون مرسلة، يرسلها سعيد بن المسير، ويأتي رواية أخرى مثلا في الأحكام يرسلها عامر بن سراحيل الشعبي، ثم تأتي رواية ثالثة في الأحكام يرسلها قتادة ونحو هؤلاء. فهؤلاء ينظر فيهم هل يقال أنهم تواطؤوا جميعا على هذا، يعني اجتمعوا وأخرجوا هذه الرواية جميعا، فإذا كان تواطؤوا عليها هذا يحتمل أن يكون ثم خطأ أو كذب في ذلك، وإما أن يقال أنهم لم يتواطؤوا عليها وهذا هو الظن بهم، ولذلك تكون رواية الشعبي مثلا عاضدة لرواية سعيد بن المسير، ورواية قتادة عاضدة لرواية الشعبي ورواية سعيد، فيكون الجميع من تحصيل هذه المراحيل العلم بأن النقل هذا نقل صحيح مصدق، لأنه يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، ويستحيل أيضا أن يجتمعوا على الخطأ، إلا إذا قيل إن الثلاثة أخذوا من شخص واحد، فهذا يكون من التواطؤ على يعني من الخطأ، لأنهم أخذوا عن شخص واحد. لكن إذا كان ما أخذهم متعدد مثل أمثلة اللي ذكر، فإن سعيد بن المسيب في المدينة، وعامر بن سراحيل السادي في الكوفة، وقتادة في البصرة، فيبعد أن يأخذ هذا عن هذا أو يأخذ الجميع عن شخص واحد. فمعنى ذلك أنه يشعر التعدد بأن النقل مصدق. وغالب ما يكون في التفسير لا تكون أسانيده بتلك القوة، فتجد الأسانيد ضعيفة، مثلا اللي ينظر مثل ما ذكرت لكم من قبل لا ينظر إلى أسانيد التفسير من جنس النظر في أسانيد الحديث، لأن أسانيد التفسير مبناها على المسامحة، وأن بعضها يعبد بعضا إذا ترجح عند الناظر أن النقل ليس فيه خطأ ولا تعمد كذب. فإن نجد رواية عن ابن عباس بإسناد ضعيف ومجهول، ورواية أخرى عن ابن عباس بإسناد ضعيف ومجهول، فنحمل هذه على هذه، سيما إذا تعددت المخارج عن ابن عباس وكانت الطرق إليهما غير صحيحة فإنه يعبد هذا وكذلك عن التابعين، كذلك بل أعظم عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت مرسلة من وجه ومرسلة من وجه آخر فإننا نعبد هذه بكلها. يعني أن التفسير فيه متامة، والفقهاء كثير منهم يجعلون المراسيل يقوي بعضها بعضا إذا تعددت مخارجها، إذا تعددت المخارج فبعضها يقوي بعضا، هذا هو الصحيح الذي عليه عمل الفقهاء وعمل الأئمة الذين احتاجوا إلى الروايات المرسلة في الأحكام والاستنباط. إذن فهذا القسم الأول، هذا القسم الأول وهو أن يكون النقل عن معصوم يكون النقل مصدقا، إذا كان النقل مصدقا صح. والنقل المصدق لا تنظر إليه كنظرك إلى النقل المصدق في الحديث، لا، تفسير في نوع تساهل، لأنه يكفي فيه ما ذكر من أن يظن عدم تعمد الكذب أو عدم وقوع الخطأ، ولا يتحدث فيه التشدد في الأحكام، وهذا باب واحد.
لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريقة، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر، وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي، وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأسى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط، فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، علم يقينيا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد الزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم، علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين أو القاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان، ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها، كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر.
هذا أنا بحث والاستطرادي ليس بصلة قوية لأصول التفسير، وإنما يريد من تقرير ما ذكر سابقا من معنى النقل المصدق، وأنه قد يعرض على النقل المصدق الخطأ، يعني أن احتمال الخطأ في رواية الراوي الذي يروي التفسير لا يعني أن تفسيره غير مقبول، لأن الذي يرد أن يكون ممن تعمد الكذب، وأكثر الذين يرون التفسير فإنهم لا يتعمدون الكذب، خاصة من الصحابة كالتابعون، خاصة من الصحابة كالتابعين، فكثير ممن تبع التابعين هؤلاء لا يتعمدون الكذب. أما الخطأ فقد يجوز على أحدهم أن يخطئ، والخطأ والنسيان عرضة لابن آدم، لكن هذا الخطأ والنسيان في القصص الطوال، إذا نقل تابعي قصة طويلة في التفسير أو صحابي نقلها ثم نقلها الآخر، فإن العلم بحصول أصل هذه القصة يحصل من اتفاق النقلين، لكن قد تختلف ألفاظ هذا وألفاظ هذا، فيكون البحث في بعض الألفاظ من جهة الترجيح، يعني هل يرجح هذا على هذا إذا اختلفت الروايتان. أما أصل القصة فقد اجتمعوا عليه، مثل ما ذكر من المثال في قصة بيع جابر جمله على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية وما فيها من الاختلاف من حيث الشروط والألفاظ، وبعضها مطولة وبعضها مختصرة. عند أهل العلم هذه الحادثة معلومة يقينا، أن جابرا باع جمله على النبي صلى الله عليه وسلم،
ثلاثة مو بالكل، ثلاثة ليس لها وصول، قال إيش السير والمغازي والتفسير، يعني ما في لها أصول، أسانيد أكثرها تنقل بدون أسانيد، نعم لا تكون صحيحة من حيث التفسير ولا من حيث النقل، لا التفسير ما له علاقة، أخذ يكون إسناد ضعيف والتفسير صحيح، يعني بمعنى الإسناد هو نقل الكلام إلى قائله، طيب إذا نقول هذا النقل إلى قائل الإسناد ضعيف، ولا يعني كون الإسناد ضعيفا أنه يكون ضعيفا في نفس الأمر، لأن الضعيف قد يحصل، لكن من باب الاحتياط قلنا أنه ضعيف، ولذلك في الحلال والحرام نتشدد في مسألة الأسانيد، لكن في أسانيد التفسير لا ينبغي التشدد أولا، ثاني ليس كل راوي يحكم عليه في باب الحلال والحرام بأنه ضعيف أن يكون ضعيفا في التفسير، هناك رواة كثير ضعاف في حفظ أحاديث الأحكام لكنهم أصحاب قرآن، هذا كيف أضعفهم فيما هم ما هو صنعته، يجي مثلا نقول نلقاه في التقريب يقول ضعيف، تراجع فتعلم أنه ضعيف في الروايات لكنه صاحب قرآن، إذا كان صاحب قرآن ضعفك في التفسير فيه نظر، فإذا كان الإسناد ضعيفا لكن التفسير في نفسه عن ابن عباس مستقيم، يعني لا يستغرب أنه يقول ابن عباس لأنه يوافق تفسير الآية، مثلا فسر الأب بكذا نقول الإسناد ضعيف، نقول ما يصح عن ابن عباس، ما فيه ما يستغرب، فلذلك مسألة اللجوء إلى أن الإسناد في التفسير نقول ضعيف ليس هو الأصل، الأصل أن نقبل ما جاء في التفسير إلا إذا كان هناك غرابة في التفسير، أن التفسير هو تفسير آية ويكون لها مستندها، لهذا التفسير مستنده، بخلاف ما إذا كان الإسناد منكر أو الإسناد موضوع أو نحو ذلك هذا يجب صده، مثل إسناد الكلب المشهور اللي يروى به تفسير ابن عباس الطويل المسمى تنوير المقباس، هذا في إسنادها الكلبي اللي هو والسدي الصغير محمد بن مروان،
وبين أن كلمة الإمام أحمد في هذا
وهي قوله ثلاثة ليس لها طول، التفسير والملاحم والمغازي أنها كما رويت في اللفظ الآخر ثلاثة ليس لها إسناد، ويعني بالإسناد الإسناد المتصل الذي يعتمد على مثله، وأن أكثر الأسانيد التي نقلت بها تلك الأمور التفسير والمغازي والملاحم أنها أسانيد إما مرسلة وإما غير صحيحة. ثم ذكر طبقات الناس في العلوم، فقال مثلا عندك في المغازي أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ولهذا تكون روايات أهل المدينة في المغازي تكون عند أهل العلم أكثر قدرا من روايات غيره، مثل كلام ابن إسحاق ومثل مغازي بن شهاب الزهري ومثل مغازي عقبة بن نافع ومثل مغازي عروة بن الزبير ونحو ذلك من المغازي التي جمع. ثم يليهم في ذلك أهل الشام، ثم يلي أهل الشام في ذلك أهل العراق، وكل له خصوصية. مثل السير، سير أهل الشام أعلم بها، ولهذا قال هنا إن سير الفزاري وهو كتاب جليل في السير مطبوع، يعني السير يعني أحوال أحكام الحروب أحكام المغازي من حيث هي أحكام، يعني لا من حيث هي أخبار. قال إن أهل الشام في ذلك أقعد لأنهم قريبوا ثلاثة الثغور، الثغور بجنبهم والروم بجنبهم والكفار قريبون منهم وهم أهل الجهاد وأهل القتال، فلذلك يحتاجون إلى معرفة أحكام السير أكثر من احتياج غيرهم، ولهذا صار مثل سير الفزاري يعتمد عليها وكذلك مثل سير الأوزاعي ونحو ذلك. التفسير مثل هذه العلوم التي ذكرت له مدارس من جهة المدن، من أحكمها مدرسة التفسير في مكة، فإنها أقوى المدارس في التفسير، وذلك لأنهم أخذوا التفسير عن ابن عباس، فابن عباس رضي الله عنهما مكث في مكة سنين طويلة منذ أن ترك عليا رضي الله عنه في أواخر خلافته إلى أن توفي ابن عباس إلى قريب من وفاته، كان في مكة ثم في آخر عمره ذهب إلى الطائف، يعني أن مدرسته كانت في مكة قوية التفسير، وكان يفسر القرآن كثيرا في المسجد الحرام وفي بيته وفي سوقه ويسأل عن ذلك، وأن أخبار عنه بذلك مروية مسندة في غير ما كتاب، ولهذا صار أهل مكة تميزوا بمعرفة التفسير، بل أكثر التفسير المسند يعني المنقول بالأسانيد، ليس المسند الاصطلاحي يعني المنقول بالأسانيد أكثره يكون عن أهل مكة، تجد أنه يروى عن ابن عباس عن مجاهد عن أبي الشعثاء عن طاووس عن عكرمة ونحو ذلك من التفسير أكثر من غيره، وأهل العلم يفرحون بالتفسير إذا جاء من أهل مكة لأنه في الغالب أخذوه عن ابن عباس رضي الله عنه. يقول إن هذا كله من الأقوال المنقولة، وهذه كلها ليست بمرفوعة، إنما أكثرها يكون موقوفا أو إذا كان مرفوعا كان مرسلا، وإذا كان كذلك فليس مجيء الحديث والأسانيد على هذا النحو ليس موجبا لكي نقول إنها ليست بصدق، لأن النقل صحيح لا يقبل إلا إذا كان نقلا صدق فيه صاحبه أو القول كان قولا حققه صاحبه. وهنا تكلم عن الصدق، كيف نحصل على الصدق في النقل، الصدق في الإسناد، فذكر أن الصدق يكون بتحقيق أمرين معا، أن يحقق أن لا يكون صاحبه تعمد الكذب فيه، الثاني أن يحقق أن يكون صاحبه لم يخطئ فيه، لأنه إذا لم يتعمد الكذب ولم يخطئ فليس ثم إلا الثالث وهو أن يكون صادقا فيه. ثم قال إن الصدق بهذا المعنى يمكن أن يكون بالنقل المتعدد الذي تكون أفراده غير كافية لإثبات الصدق، ومثل له بالروايات المرسلة، مثلا رواية في التفسير أو في الحديث أو في الأحكام تكون مرسلة يرسلها سعيد بن المسيب، ويأتي رواية أخرى مثلا في الأحكام يرسلها عامر بن كراحيل الشعبي، ثم تأتي رواية ثالثة في الأحكام يرسلها قتادة ونحو هؤلاء. فهؤلاء ينظر فيهم هل يقال أنهم تواطؤوا جميعا على هذا، يعني اجتمعوا وأخرجوا هذه الرواية جميعا؟ فإذا كان تواطؤوا عليها هذا يحتمل أن يكون ثم خطأ أو كذب في ذلك، وإما أن يقال أنهم لم يتواطؤوا عليها وهذا هو الظن بهم، ولذلك تكون رواية الشعبي مثلا عاضدة لرواية سعيد بن مسيب، ورواية قتادة عاضدة لرواية الشعبي ورواية سعيد، فيكون الجميع من تحصيل هذه المراسيل العلم بأن النقل هذا نقل صحيح مصدق، لأنه يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، ويستحيل أيضا أن يجتمعوا على الخطأ، إلا إذا قيل إن الثلاثة أخذوا من شخص واحد، فهذا يكون من التواطؤ على يعني من الخطأ، لأنهم أخذوا عن شخص واحد. لكن إذا كان ما أخذهم متعدد مثل الأمثلة اللي ذكرت، فإن سعيد بن المسيب في المدينة وعامر بن شراحيل السادي في الكوفة وقتادة في البصرة، فيبعد أن يأخذ هذا عن هذا أو يأخذ الجميع عن شخص واحد، فمعنى ذلك أنه يشعر التعدد بأن النقل مصدق. وغالب ما يكون في التفسير لا تكون أسانيده بتلك القوة، فتجد الأسانيد ضعيفة، مثلا اللي ينظر مثل ما ذكرت من قبل لا ينظر إلى أسانيد التفسير من جنس النظر في أسانيد الحديث، لأن أسانيد التفسير مبناها على المسامحة، وأن بعضها يعبد بعضا إذا ترجح عند الناظر أن النقل ليس فيه خطأ ولا تعمد كذب. فإن نجد رواية عن ابن عباس بإسناد ضعيف أو مجهول، ورواية أخرى عن ابن عباس بإسناد ضعيف أو مجهول، فنحمل هذه على هذه، سيما إذا تعددت المخارج عن ابن عباس وكانت الطرق إليهما غير صحيحة، فإنه يعبد هذا هذا. وكذلك عن التابعين، كذلك بل أعظم عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت مرسلة من وجه ومرسلة من وجه آخر فإننا نعبد هذه بكل، يعني أن التفسير فيه مسامح، والفقهاء كثير منهم يجعلون المراسيل يقوي بعضها بعضا إذا تعددت مخارجها، إذا تعددت المخارج فبعضها يقوي بعضها، هذا هو الصحيح الذي عليه عمل الفقهاء وعمل الأئمة الذين احتاجوا إلى الروايات المرسلة في الأحكام والاستنباط. إذن فهذا القسم الأول، هذا القسم الأول، وهو أن يكون النقل عن معصوم يكون النقل مصدقا، إذا كان النقل مصدقا صح. والنقل المصدق لا تنظر إليه كنظرك إلى النقل المصدق في الحديث، لا، تفسير في نوع تساهل، لأنه يكفي فيه ما ذكر من أن يظن عدم تعمد الكذب أو عدم وقوع الخطأ، ولا يتحدث فيه تشدد في الأحكام، وهذا باب واحد.
لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريقة، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر، وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي، وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، علم يقينيا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد الزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين أو القاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان، ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها، كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه. فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر.
هذا بحث والاستطرادي ليس بصلة قوية لأصول التفسير، وإنما يريد من تقرير ما ذكر سابقا من معنى النقل المصدق، وأنه قد يعرض على النقل المصدق الخطأ، يعني أن احتمال الخطأ في رواية الراوي الذي يروي التفسير لا يعني أن تفسيره غير مقبول، لأن الذي يرد أن يكون ممن تعمد الكذب، وأكثر الذين يرون التفسير فإنهم لا يتعمدون الكذب، خاصة أن الصحابة كالتابعون، خاصة من الصحابة كالتابعين، فكثير ممن تبع التابعين هؤلاء لا يتعمدون الكذب. أما الخطأ فقد يجوز على أحدهم أن يخطئ، والخطأ والنسيان عرضة لابن آدم، لكن هذا الخطأ والنسيان في القصص الطوال، إذا نقل تابعي قصة طويلة في التفسير أو صحابي نقلها ثم نقلها الآخر، فإن العلم بحصول أصل هذه القصة يحصل من اتفاق النقلين، لكن قد تختلف ألفاظ هذا وألفاظ هذا، فيكون البحث في بعض الألفاظ من جهة الترجيح، يعني هل يرجح هذا على هذا إذا اختلفت الروايتان. أما أصل القصة فقد اجتمعوا عليه، مثل ما ذكر من المثال في قصة بيع جابر جمله على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية وما فيها من الاختلاف من حيث السرور والألفاظ، وبعضها مطولة وبعضها مختصرة. عند أهل العلم هذه الحادثة معلومة يقينا، أن جابرا باع جمله على النبي صلى الله عليه وسلم،